إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 1440 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم الرجل أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة لأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان أو أحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا. ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما. ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. وساكن البيت وإمام المسجد أحق.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أحكام الإمامة. وأراد بذلك بيان ما شرع من أحكام الإمامة، ومن أخص ذلك من يكون الأولى بها، وهذا أخص ما جاء فيه حديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث، وهذا الحديث تضمن أن الإمامة فيها ترتيب، وهذا الترتيب هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الأصل فيه أنه على سبيل الاستحباب، ولكن يقيد ذلك بأن لا يفوت التقديم ما وجب، بأن لا يفوت التقديم لمن دونه ما وجب. فإذا فوت ما وجب صارت اعتبار التقديم بالسبب الشرعي المسمى في الشريعة صار اعتباره واجبا، وأما إذا كان ليس كذلك فإنه يبقى على الاستحباب. ولهذا الغالب في كلام الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروه من جهة الحكم قالوا بأنه مستحب، فقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني لو قدم من دونه في القراءة، أو قدم من دونه أي دون الإمام في الفقه، فما الذي فات؟ قالوا فات مستحب. لو قدم من دونه أي من دونه قراءة أو من دونه فقها، يعني قدم وفيهم من هو أفقه منه، أو قدم وفيهم من هو أقرأ منه، فما الذي فات؟ يقال فات مستحب. وهذا هو القول الذي عليه الفقهاء ويذكرونه في كتبهم، ولكن يتجه أن يقال بأن هذا هو الأصل، أن هذا على سبيل الاستحباب، ما لم يفوت التقديم ما وجب، فإن فوت التقديم ما وجب صار تركه محرما وصار فعله على وجهه الذي اقتضاه السبب الشرعي صار فعله واجبا، وعليه كنتيجة لا يتمحض أن التقديم مطلقا هو من باب المستحبات كما أطلق ذلك بعض الفقهاء، بل قد يكون واجبا وقد يكون بينهما، أي بين فعل الواجب وفعل المستحب، بمعنى أن يكون تركه مكروها. وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الأصل فيه أنه من باب المستحب، والأصل هنا بمعنى الغالب، الغالب في حاله من جهة اعتبار تطبيق المكلفين، ليس الأصل فيه باعتبار قضاء الشارع، الأصل هنا باعتبار الأصل في تطبيق المكلفين أنه من باب فوات المستحب، لأنه في الأصل لا يقع في طرق المكلفين في عبادتهم أن يقصدوا إلى تقديم الأدنى البين الدنو، هذا لا يقع، لا يقع في مقاصد المكلفين من أهل الصلاة أن يقصدوا إلى تقديم الأدنى البين في الدنو، وإنما الذي يفوت في أفعال المكلفين أن يقدم من هو أدنى من غيره وإن لم يكن دنوه بينا أو فاحشا، فهذا هو الذي يقع، فإذا وقع ذلك قيل فات مستحب. وقد يزيد عن هذه الرتبة في الدنو فيقال تركه من فعل المكروه، أي ترك تقديم الأولى من فعل المكروه، وهو أقوى من ترك المستحب من فعل المكروه، وفعل المكروه ليس هو ترك المستحب، هو درجة فوقه، لأنه ليس كل من ترك مستحبا فعل مكروها. وقد يزيد عن ذلك، وإن كان هذا الأصل أنه لا يقع في مقاصد المكلفين، ولكنه قد يزيد عن ذلك إلى أن يقال بأنه من فعل المحرم أو من ترك الواجب، كما لو وقعت، قد يقول قائل الصورة الثالثة، الصورة الثالثة كما لو وقعت محابات، فقدم من ليس عارفا بأحكام الصلاة وفي قراءته نقص وقد يلحن في الصلاة، لكنه قدم محاباتا، وهذا في الجملة يسلم منه الناس، ولكنه قد يقع، لكونه مثلا هو المجاور لهذا المسجد أو هو الذي بنى المسجد أو روعي بوجه من المحابات، وهذا ولله الحمد ليس قائما، لكن من جهة ترتيب الأحكام لو وقعت محابات فات بها ما وجب في الشريعة صار هذا التقديم للبين الدنو صار من فعل ما يحرم، وتركه من ترك ما يجب، أي ترك تقديم الأولى منه. لكن هذه حالة لا تقع في الأصل، إنما يوجبها وجه عارض من المحابات. وأما الذي يقع على أحوال المكلفين عادة هو تفويت المستحب، وربما زاد عن ذلك بفعل المكروه، ولا يتمحض هذا الحكم أنه في كل صوره من باب ترك المستحب، لا يتمحض هذا أنه دائما يكون من باب ترك المستحب، هذا من حيث التقعيد العام. ومن حيث التقديم فالحديث كما ترى وهو في الصحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا قاطع في أن السبب الشرعي هو أولى الأسباب بالتقديم، وهو العلم بالكتاب والسنة، وهذا فيه دليل على تعظيم أمرهما وأنهما أخص ما يقدم به في العلم، فإن الصلاة مقام من العلم كما هي مقام من العبادة، فإنها وإن كانت عبادة إلا أنها متضمنة للعلم، الصلاة متضمنة للعلم لأن تشريعها هو من العلم والاقتداء، فقوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا فيه بيان فضل العلم ودرجته، وأنه أخص الأسباب في الأمور الشرعية، أخص الأسباب في الأمور الشرعية هو العلم، وأما في الأمور الدنيوية فلها أسبابها المختلفة. وقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المقصود بالقراءة القراءة مع فقه القرآن، أم القراءة بمعنى جودة القراءة من جهة مخارج الحروف وإتقان القراءة إلى آخره؟ هذا سؤال. وكذلك سؤال آخر، هل المقصود بالأقرأ هنا الأجود قراءة أو من يكون حافظا للقرآن؟ وهذه المعاني بعض الفقهاء رحمهم الله جعل فيها أو ذكر فيها خلافا، هل المراد هذا أو هذا؟ والأظهر أن قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يتضمن هذا كله، يتضمن حفظه ويتضمن الفقه فيه، كما يتضمن الأصل وهو حسن القراءة أي إتقانها، إتقان القراءة والمعرفة بها، وهذا أمر معروف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك عرف فيهم قراء كأبي بن كعب وكعبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء. ولكن الآية الحديث وإن كان أصله في الأتقن قراءة، إلا أنه وقع في الشريعة على حال لا يكون صاحبه بعيدا عن فقه الصلاة، ولهذا إذا كان ليس معه إلا مجرد أنه أتقن في القراءة وهو بعيد عن فقه الصلاة، كبعض الصغار في السن مثلا الذي لم يبلغ شيئا من العلم والفقه في الصلاة ولكنه أجاد القراءة إتقانا وربما حفظا للقرآن، فهذا لا شك أنه أصاب الصدر الأصل في هذه الكلمة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله، فهذا يصدق عليه ذلك. ومثله يؤم في الصلاة ويقدم بحفظه القرآن وبإتقانه ما دام بالغا، ما دام بالغا. أما إذا كان ليس بالغا من جهة عمره، إذا كان لم يبلغ الحلم فلا يؤم في الفريضة، لا يؤم في الفريضة إلا البالغ، حتى ولو كان حافظا للقرآن، حتى لو كان حافظا للقرآن فإنه لا يؤم إلا بالغ في أظهر قوله الفقهاء، وهو مذهب الإمام أحمد وكثير من الأئمة رحمهم الله، وهو ظاهر عمل السلف رحمهم الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما هو أدنى من الإمامة، فيما هو أدنى من الإمامة، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جاء هذا في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليلني منكم أي في الصلاة، هذا في الصلاة ونصه في الصلاة، قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا كان هذا قاله عليه الصلاة والسلام في من يلي الإمام فمن باب أولى أن يكون صفة للإمام، ولهذا ذهب كثير من أئمة السلف من الفقهاء وأهل الحديث، وهو المذهب عند الإمام أحمد، إلى أنه لا يؤم في الصلاة إلا بالغ أي في الفريضة، ويتجه أيضا في النافلة، ويتجه أيضا في النافلة، ينبغي ذلك في النافلة، ولكنه في الفريضة لا بد منه، وفي الفريضة لازم، ولا يصح أن يتقدم في الفرض إلا بالغ. فإذا كان بالغا وعارفا بالقرآن إتقانا وحفظا أو إتقانا وحفظا لجملة منه، فهذا فيه وصف شرعي في التقديم، هذا فيه وصف في الشرعي. وأما إذا قيل ما كمال هذا الوصف، وهو قوله الأقرأ، الأقرأ من كان متقنا فقد تحقق فيه صدر هذا المعنى، ولكن إذا كان متقنا قارئا وهو في نفس الأمر فقيه فيما يقرأه، فهذا قد جمع هذا الوصف ليس صدره بل جملة هذا الوصف، كحال مثلا ابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود قارئ من قراء الصحابة وهو فقيه من فقهاء الصحابة، وهذا لا يزال في المسلمين إلى اليوم، فيهم من القراء وهم من أصحاب العلم والفكر، فمن اجتمع فيه هذا وهذا أنه أفقه في كتاب الله، أقرأ لكتاب الله وأعلم بمعناه ودلالته وتأويله وتفسيره، فهذا قد اجتمع فيه هذا الوصف وهو قوله الأقرأ لكتاب الله. وأما إذا كان هو متقن أو حافظ وهو قليل الفقه في الصلاة فهذا لا يقال إن هنا عدم فيه الوصف، ولكنه أصاب صدره ويعتبر التقديم به ما لم يوجد من هو أولى منه. وبهذا يبين أن هذا الوصف هو الأقرأ لا إما أن يفسر على جهة احتماله لدلالتين أيهم المقصود منها، وهذا نظره كثير من متأخر الفقهاء رحمهم الله وأمضوا فيه الخلاف، هل المقصود بالأقرأ الأثقن قراءة أو الأحفظ؟ قد يوجد من هو أثقن قراءة وليس حافظا لكل القرآن، وقد يوجد من هو أثقن قراءة وليس فقيها فيه، ويوجد من هو فقيه فيه وهو أدرى منه قراءة. والذي يظهر أن الحديث لم يورد المعاني هذه على احتمال فرض واحد منها، بحيث يكون المقصود منها في نفس الأمر واحدا منها، ونحتاج مع ذلك إذا قدرنا أن المقصود أحد هذه المعاني نحتاج هنا أن يجرى الخلاف وأن يرجح في أي المعاني هو المقصود. الذي يظهر أنها ليست معاني متقابلة حتى يقال من راجح منها، وإنما يقال إن هذه معاني داخلة في الكلمة، وصدرها الأول هو إتقان القراءة، صدرها الأول هو إتقان القراءة، وما بعده كذلك هو وصف فيه، وقد يجتمع هذا الوصف في جملته، وقد يوجد بعض أوصافه، قد يوجد بعض أوصافه، لأنه وصف متفاضل بذاته، ووصف متفاضل بذاته، فلما كان وصفا متفاضلا بذاته ولا بد علم أن هذه المعاني كلها داخلة فيه. ومعنى أنه وصف متفاضل بذاته أنك لو قصرته على وجه واحد وهو الأثقن قراءة فإن الأثقن قراءة كذلك هو متفاضل، فما من متقن إلا وثمة من هو أثقن منه، وما من حافظ إلا ويوجد من هو أحفظ منه، وهكذا، فلا يصار إلى أن هذا هو المقدم مطلقا، وصف متفاضل بذاته. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة الحديث، وفي رواية سلما أي إسلاما. وبهذا يتبين في فقه الحديث أن الشارع هنا لم يذكر الفقه نصا، أي ما سمى وصف الفقه نصا وجعله رتبة منفكة، وهذا من كمال خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الفقهاء بحثوا عن الفقيه وهل يقدم على القارئ أو لا يقدم على القارئ، فقد يقول قائل أين ذكر الفقيه هنا، وربما بعضهم استدل على الفقيه بأن النبي قدم أبا بكر ولم يقدم أبي أو ابن مسعود الصلاة، وإنما قدمه لأنه الأفقه. هذا وجيه في جملة من معناه أو بعض من معناه، ولكن إذا رجعنا للحديث الذي قعد أحكام الإمامة وهو حديث أبي سعيد يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن هذا الحديث هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، هذا الحديث لم يذكر فيه النص على الفقه لأن الفقه فيه مضمن فيهما، لأن الفقه فيه مضمن فيهما، أي أن الفقه فيه مضمن في وصف القراءة وفي وصف السنة، فإنه هنا قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان هدي الصحابة رضي الله عنهم وهو الأصل في مقصود الشارع أن من يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن يتفقه فيه لأنه قد شرع تدبره، والحديث لا يمكن أن يكون مقررا لتمحض أمر القراءة عن الفقه والتدبر، لأن هذا على خلاف الأصل في ترتيب الشارع، هذا على خلاف الأصل في الترتيب. لا يأتي الحديث مقررا قطع القراءة عن تدبرها أو فقهها، ولهذا قوله الأقرأ هو متضمن لهذا كله كما سبق. ومن هنا ذكر في الحديث من جهة العلم القراءة والسنة، أقرأهم لكتاب الله، ثم قال أعلمهم بالسنة. وبعض المتأخرين من الفقهاء أخذ من كلمة أعلمهم بالسنة أنه الفقه، فصار يقول بأن القارئ يقدم على الفقيه، لما فسر القارئ بمجرد الأثقن وفسر العلم بالسنة بالفقه في الدين، فصار يقول، أي بعض الفقهاء رحمهم الله من متأخر الفقهاء صاروا يقولون بأن الحديث جاء نصا في تقديم الأقرأ على الأفقه، وهذا تحصيل فيه نظر. وإنما لما كانت رتبة القرآن هي الأولى وأخص ما جاء من العلم هو ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وما نزل عليه وهو كتاب الله وهدي النبي الذي أوحى الله إليه، وما بعد ذلك فهو فقه واجتهاد من أهل العلم، قصر أمر التقديم على الأصل، لأنه حتى ما كان من الاجتهاد صالحا فهو متفرع عنهما. ومن هنا يبين أن هذا الحديث جاء على قواعد الشريعة ومنهجها في تقرير صفة القراءة، وأن الممدوح فيها هو الوصف الأعلى، وإذا مدح فيها الوصف الأعلى وهو الذي يكون صاحبه كهدي الصحابة متقنا للقرآن مقيما له عارفا بفقهه وتأويله، إذا قيل هذا هو الوصف الممدوح فلا يعني أنه إذا نقصت بعض رتبه أنه يصير مذموما، هذا لا يعني ذلك، كمن يكون متقنا وهو ضعيف في الفقه في القرآن هذا لا يكون مذموما. وهذه مسألة لا بد فيها من هذا النظر من جهة التوسط في قدرها، وهي مسألة أعم من مسألة الإمامة، وهي العناية بحفظ القرآن. فإذا قيل ما الأصل في حفظه، قيل حفظ القرآن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع السلف. وهنا يعرض لبعض القائلين في حفظ القرآن أو الباحثين في بعض المسائل، وهذا يقع عن أسباب في العلم والبحث وما إلى ذلك، فربما قيل بأن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحفظون ويفقهون، ويروى في ذلك ما قاله ابن عمر رضي الله عنه إلى آخره، وأن الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأمثالهم من القراء كانوا فقهاء، فهذا كله صحيح. وهنا يقال بأن الشارع لما نزل الكتاب وهو أعظم كتاب أنزله الله وهو كلام الله شرع حفظه وشرع تدبره وشرع العلم به وشرع العمل به إلى غير ذلك من الأوصاف الشرعية، وكل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته ممدوح باجتماعه، كل وصف من هذه الأوصاف وهو حفظه أي عن ظهر قلب، وإتقانه أي إقامته على وجهه، والعمل به، والفقه له، والتدبر له إلى آخره، كل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته ممدوح باجتماعه. ومعنى هذا أنه إذا قيل ما الأصل الشرعي من جهة التقعيد الشرعي الأصلي، قيل الأصل في حفظ القرآن أن يحفظه وأن يتدبره وأن يتفقه فيه إلى آخره، كما هو هدي الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وأئمة الصحابة رضي الله عنهم كالخلفاء الراشدين إلى آخره، وهو ما شرعه الله ورسوله، شرع ذلك في الكتاب وشرع في السنة. وهذا إذا قيل إنه الأصل أنتج هذا نتيجة أنه لا ينبغي هجر هذا الأصل أو التفريط فيه أو عدم الالتفات إليه أو الإقبال على محض الحفظ وعدم العناية بمقام الفقه فيه والتأويل الذي هو التفسير الشرعي له والذي سماه السلف تأويلا. لا ينبغي أن يحمل العناية بحفظه على التقصير أو الترك لتدبره وفقهه، وهذا قد يعرض لبعض الناس صحيح، لكنه مما يؤكد. ولكن بالمقابل وهو الذي يتقى أكثر لأنه تقع فيه شبهة من جهة ويقع فيه فوات ما شرع وفوات مصالح شرعية رفيعة من جهة أخرى، وهو أنه ربما قال بعض الناس بأن مجرد حفظ القرآن لا حاجة له كثيرا، والأهم هو أن يتفقه من يحفظ وأن يعنى بفقهه وتدبره والعلم بأحكامه إلى آخره. وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، وهو من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض. ثم تفرق بين أمرين، بين أن يقال كما يشرع حفظ القرآن ينبغي ويتجه ويتأكد العناية بتدبره وفقهه إلى آخره، فهذا قول هو الذي دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه السلف وهو هدي الصحابة، وبين قول يقول بأنه لا حاجة إلى حفظ القرآن أو يكفي اليسير ممن يحفظ القرآن، وينبغي أن يعلم النشء بدل حفظ أن يعلموا آدابه، فهذا من معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، وهو ليس قولا معتبرا لأحد من علماء المسلمين، ولا هو من مقتضى دلالة الكتاب والسنة. ويوهم به بعض من يتحدث بهذا بأنه جاءت بعض الأحاديث التي ذكرت آخر الزمان وذكر فيها كثرة القراء، وهذا ليس له معنى في ترتيب هذا الحكم. ما ذكر في آخر الزمان مع أن بعض هذه الروايات ليس مما يثبت، ولكن ما ثبت منها ليس فيه دلالة على ما ذكر. لما؟ لأن حفظ القرآن عبادة لله سبحانه وتعالى، ودل على أنها عبادة الكتاب والسنة والإجماع، لأن حفظه مقام من تعلمه. ثم إن القول بأن من يحفظه لا حاجة لأن يحفظه وإنما يتعلم أحكامه كما هو باطل في الشرع، متناقض في العقل، متناقض في العقل، لأن من يحفظ القرآن فكما أنه حفظه فلا بد ويمتنع عقلا وحسا أن يكون لا يعرف من معناه شيئا البتة، حتى لو كان صبيا مميزا فإنه يفهم بعض ما دل عليه المعنى من آدابه وأحكامه كما يفهم ما يقوله له أهله من الأمر والنهي في أحوالهم العادية، عن هذه حالة نادرة. وعليه يترتب بأن كل حافظ للقرآن أو لبعضه فهو عارف بشيء من آدابه وتشريعاته، والعلم بالآداب أو العمل بالآداب، العمل بالآداب أو العلم بالآداب فرع عن المعرفة، وأخص طرق المعرفة في القرآن هو حفظه، فإذا كان حافظا له فهو أحرى بأن يعمل به، وإن كان البعض يقصر في ذلك، لكن فرض التمانع، فرض إيش؟ فرض التمانع أو الجدل بين المعاني الشرعية، وكأن أحدها يوجب رفع الآخر إلى آخره، هذا من الجهل، وهذا منهج ليس مألوفا لأحد من العلماء. معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، أو معاضلة المعاني الشرعية بعضها ببعض، هذا ليس منهجا مألوفا لأحد من العلماء، ولا هو من الهدي الصحيح، لأن الله لما شرع الدين شرعه كله: اليوم أكملت لكم دينكم. وصار من صفة أئمة المؤمنين هو أنهم يؤمنون بالكتاب كله، ويؤمنون بالشريعة كلها، ويتجهون ويقصدون إلى العمل بها جملتها. ولهذا صار من أوصافهم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وجعل الله من يترك بعضه من صفات غير المؤمنين به: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. مع أن هذا ليس من باب الكفر، لكن المقصود أن من صفة أهل الإيمان، هذا ليس من باب الكفر كما هو ظاهر، ولكن المقصود أن من صفة أهل الإيمان العمل بجميع ما شرع. وعليه فإن حفظ القرآن وتعليم القرآن هو عبادة من أعظم القرب عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي كما في الصحيح وغيره: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث بالغ في مشروعية تعلم القرآن، وهو الهدي الذي مضى عليه الصحابة. فالصحابة منذ نزل القرآن على النبي إلى وفاة الرسول ماذا كانوا يتعلمون؟ ما كانوا يتعلمون إلا الكتاب والسنة في الجملة، وربما اجتهد بعضهم في التفقه مع بعض فتحاوروا في فقه الشريعة فيما بينهم، ولكن عامة حالهم على القرآن وعلى السنة حفظا وتدبرا وعلما وعملا. فهذا إذا قيل لا حاجة إلى الحفظ، أو إن الحفظ من باب تكرار النسخ للمصحف، هذا كله كلام جاهل ولا يصح أن يقوله مؤمن يعرف مقام القرآن. حفظ القرآن خير لحافظه، لأنه يعبد الله به، وهو على عبادة في حفظه وفي مراجعته وفي تذكره، وهو الهدي الذي مضى عليه السلف الأول وأمر الله بذلك: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو أصل العلم والمعارف، وهو كما هو عبادة، إلا أنه يوجب علما ويوجب فقها، بل ويوجب ما هو فوق ذلك من الفصاحة والطلاقة في القول وحسن البيان، لأنه أبلغ بيان وأبلغ قول، وهو قول الله جل وعلا. فحافظه رفيع في إدراك هذا المعنى. وإن كان يقال لحافظه يتأكد وينبغي أن يعتني بتدبره وعلمه وفقه والعمل بذلك، بل كثير من ذلك واجب عليه، واجب عليه. ولا شك أنه لو وجد من يكون حافظا للقرآن وهو مضيع لحدوده، فهذه حالة غير صحيحة وغير محمودة، وإنما غير المحمود فيها أنه هاجر لأحكامه، أنه هاجر لأحكامه. ومثل هذه الحال تعالج بأن يدعى إلى العمل بأحكامه والتفقه فيه، وليس علاجها النهي عن حفظه أو التهويب من حفظه. القرآن هو أعظم ما أنزل الله على نبي ورسول، وهو نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه إلى قيام الساعة، لأنه الهدى وهو النور. ولما قال لنا الله جل وعلا: وأتممت عليكم نعمتي، فأعظم النعمة العلمية هو القرآن، أعظم ما أنزل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا الدين وهو دين الإسلام قائما على العلم، وهكذا دين الأنبياء قائم على العلم، فالعلم نعمة أكرم الله سبحانه وتعالى العباد بها، وهي النعم الشرعية كما توجد النعم الظاهرة، فهنالك النعم الشرعية، وأعظم النعم الشرعية هو ما أنزل الله، فحقه أي القرآن توقيره والعناية به، وكما سبق كل مقام وهي حفظه وإتقان قراءته والتدبر له والفقه فيه والعمل به والتأدب بآدابه وأخلاقه، كل وصف من هذه الأوصاف ممدوح بذاته، ممدوح باجتماعه، ممدوح بذاته، بمعنى لو أصبت شخصا فقيها في القرآن وإن لم يكن حافظا له فهذا قد أصاب مقاما في القرآن، وقد قال النبي في ابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذا من كان حافظا له، وحفظ القرآن وإتقانه وجه من الامتياز. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم امتاز فيهم ابن مسعود وأبي بالقراءة، مع أنه يعلم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي أفقه منهم، ولكن سموا هؤلاء قراء لما أوتوا من إتقان حرفه وحسن تلاوته واستمع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قراءة ابن مسعود، إلى غير ذلك مما هو متواتر مستفيض في السنة. فإذن هنالك مقامان: المقام الأول أن الشريعة لما شرعت هذا الحكم شرعته جملة، وهكذا مثل الصلاة، الله لما شرع الصلاة ما شرع للناس أدنى مقام في الصلاة، كل التشريعات كذلك، الشريعة لا تأمر بأدنى المقام بل تشرع الأمر على وجهه الأكمل. ولذلك لما شرع الله الصلاة قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولما شرع الإيمان جعله على أعلى رتبه. لكن هل يعني أن الإنسان إما أن يأتي برتبة الإيمان كاملة، أو يأتي برتبة الصلاة كاملة، أو يأتي برتبة الحج كاملا، أو لا يفعل الشيء؟ هذا قول ليس عليه أثارة من هدي الأنبياء، بل ولا من مقتضى العقل، وإنما يشرع القصد إلى المسابقة في الخيرات، والتقصير لا يسلم منه أحد، والتقصير لا يسلم منه أحد. فكما يؤكد على من يعتني بحفظ القرآن يؤكد عليه العناية بالعمل به والتأدب بآدابه والفقه فيه إلى غير ذلك، فهذا يؤكد ولا شك، وبعضه كما أسلفت واجب ليس مستحبا حتى، ولكن بالمقابل إذا شاع حفظ القرآن في بلاد المسلمين وكثر من يحفظ القرآن من ناشئة المسلمين فهذا ولله الحمد من الخير، حفظ القرآن من الخير، وهو سنة في المسلمين منذ نزل القرآن من عهد الصحابة أو عصر النبوة إلى اليوم ولله الحمد. ولذلك إذا قد تأتي أو تسمع في بعض البلاد العجمية التي لا ينطق أهلها العربية ومع ذلك تجد حفظا من كثير من ناشئة المسلمين وهم صغار في سنهم ولا يتكلمون العربية في الجملة، ومع ذلك تجد منهم من يكون حافظا للقرآن يقيم حرفه ويتقن تلاوته، وهذا ولله الحمد أصبح مما شاع في المسلمين ولله الحمد. ولذلك هذا المقام ينبغي المحافظة عليه والعناية به، ولا يقع بعض الناس في حديث على خلاف قواعد العلم حين يقال: ما الفائدة من الحفظ؟ هذا ليس حفظ لو أن شخصا الآن حفظ ألفية ابن مالك أو حفظ ما هو بعد ذلك، لو أن شخصا حفظ معلقة طرف ابن العبد أو معلقة امرئ القيس لاستحسن ذلك فيه، لأنها معرفة، لأنها لغة، وإلا ما الصلة بينه وبين طرفه ولا بينه وبين امرئ القيس؟ هذا شاعر جاهلي أصلا لم يدرك الإسلام ولم يكن مسلما وكان على دين الجاهلية. هو ما حفظ لأنه على دين الجاهلية أو لأنه جاهلي، هو حفظ شعره واستحسن حفظ شعره لأنه لغة ولأنه فصاحة، وإلا ما فيها معاني علمية يعني في الجملة. بل كثير من شعرهم ما فيه حكمة حتى، يعني غالبه أوصاف، قد يكون حكيما هو ولكنه لم يذكر حكمته كثيرا في شعره. يعني إذا قورن في المعلقات معروف أن معلقة زهير بن أبي سلمة كثرت فيها ما بعض الحكمة حتى سمي بشعر الحكمة، مع أن هذه الحكمة يشوبها ما يشوبها. يعني لما ذكر الموت قال: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصبت مت ومن تخطئ يعمر فيهرم. لكن لما تيجي المعلقة امرئ القيس ومعلقة طرفة غالبها في الأوصاف، في وصف الإبل والناقة والصيد والخيل وركض الخيل إلى آخره، ومع ذلك لا يختلف الناس أن حفظها معرفة لأنها لغة وفصاحة لغوية. فإذا كان هذا يقال في شعر الجاهليين فكيف بالعلم؟ فكيف بأعظم العلم وهو حفظ كلام الله الذي هو عبادة بذاته، الذي هو عبادة بذاته. ولذلك فإن ما ذكر هو الاعتدال والوسط. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد ومن ما وفق الله له ولاة الأمر وفقهم الله وبارك في جهودهم عنايتهم بتحفيظ القرآن، وهذا منذ تأسيس هذه الدولة ولله الحمد منذ زمن الملك عبد العزيز ومن بعده من الملوك إلى هذا العصر، في عصر خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله، وهم معنيون بتحفيظ القرآن. فهذه من النعم سواء في تحفيظه أو في الندب إليه من جهة وضع المسابقات الدولية لحفظ القرآن وتحث أبناء المسلمين على حفظ القرآن. فهذا كله من النعم التي نسأل الله أن يديمها وأن يوفق ولاة الأمر، يوفق خادم الحرمين ونائبه للعناية بذلك كما هو عهدهم ومنهجهم ولله الحمد، وأن يسددهم في هذا الأمر، وأن يكون هذا من السنة المباركة الماضية، لأنها من سنن السلف الأول وسنن الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.